الحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. قال الإمام: حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكنا في المرة الماضية نتحدث عن أبي حازم سلمة ابن دينار رحمة الله عليه، وذكرنا شيئا من كلامه النفيس، وكان ينطق بالحكمة كما قال سفيان بن عيينة وغيره من تلاميذه، وكلامه يشبه كلام الأنبياء. فكان مما قال أبو حازم رحمه الله، ورواه عنه، أي روى هذا القول عنه تلميذه عبيد الله ابن عمر، وعبيد الله أحد الأئمة الثقات الكبار من أقران مالك رحمه الله تعالى. قال عبيد الله ابن عمر عن أبي حازم: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. وتكلمنا عن المقطعين الأولين في كلام أبي حازم، والمقطع الثالث: ولا تأخذ على علمك دنيا، أي أبذل الهدى مجانا، لأن هذا من سنة الأنبياء، والأنبياء عندما أتوا أقوامهم كانوا يقولون لهم: ويا قوم لا نسألكم عليه مالا، لا نسألكم عليه أجرا، لأن الأجر يكون حائلا دون وصول الهدى إلى الناس، حتى أن أهل الدجل الذين يتعاطون المعاملة مع الجن، العوام يبرهنون على أن هؤلاء أقوام صادقون أنهم لا يأخذون أجرا. يعني الواحد من هؤلاء إذا لم يتعاطى الأجر يقول لك: ده فلان ده بيشتغل لله، لا يأخذ أجرا، فيقع في قلب العوام أنه صادق لأنه لا يأخذ أجرا. والذي لا يأخذ أجرا يكون قويا في الجهر بالحق، فإن القلب ينكسر مع العطاء، فلو استطاع المرء أن يتحرر من هذا استطاع أن يقول الحق ولو كان مرا. كان بعض السلف، أظنه سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول: أنت حر ما دام إدامك الملح، يعني الغموس اللي الواحد بياكله مع الخبز، إذا كان إدامك الملح، لأن الملح مبذول، يعني الملح سهل جدا أن الإنسان يعثر عليه حتى بأقل تكلفة، حتى لو أخذه على سبيل يعني الهبة، ولا على سبيل أنه بيتسول، هيجد الإيه؟ سوف يجد الملح. أنت حر ما دام إدامك الملح، يعني لا يستعبدك أحد. أخذ الأجر على مسائل البر، كمثلا تبليغ الحديث أو تبليغ القرآن أو تعليم القرآن، والكلام ده العلماء لهم فيه كلام، هل يجوز أن يأخذ المرء أجرا على أعمال البر؟ طبعا هناك أحاديث متجاذبة المعاني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وقال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ده مثلا حديث. هناك أحاديث أخرى، زي مثلا حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللذيذ، وهو في الصحيحين، لما نزل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة، في بعض الطرق كانوا 30 صحابيا، ونزلوا على حي من أحياء العرب، وسألوهم القرى، القرى اللي هو إنهم يعني يطعموهم، وطبعا الضيف له حق، حق الضيف 3 أيام، وقرى الضيف واجب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضيف أن يأخذ حقه رغما عن هؤلاء. فسألوهم القرى فأبوا، كانوا قوما لئاما، أبوا أن يقروا هؤلاء الأضياف. فلدغ سيد هذا الحي، لدغته عقرب، التمسوا له الطب كله، عجزوا عن يعني الوصول إلى علاج لهذا السيد. فقالوا الجماعة هؤلاء العرب: ربما يكون فيهم يعني أحد ممن يحسن مثل هذا، اذهبوا إليه. فانطلقوا إلى الصحابة وقالوا لهم: إن سيد الحي سليم، سليم أي لذيغ، وكان العرب يعني إنما يسمون الأمر أحيانا بعكسه إذا كان ضرا، من باب يعني السلامة منه، يعني كان يسموا اللذيغ سليم، ليه؟ يؤملون سلامته. كانوا يسمون الصحراء مفازة، يؤملون الفوز منها، لأن الذي يموت في الصحراء يتوه في الصحراء يموت. فقالوا: إن سيد الحي سليم، فهل فيكم راق؟ في بعض طرق الحديث قال أبو سعيد: أنا راق، ولكن والله لا نذهب معكم حتى تجعلوا لنا جعلا، أي يعني تعينوا لنا مبلغا من المال، أو تجعلوا لنا أي جعل، إنكم أبوتم أن تقرونا، لسه احنا بنطلب منكم القراءة أبيتم، خلاص طالما أنكم لئام نعملكم بنفس المعاملة. فعينوا لهم 30 شاة، وانطلق أبو سعيد الخدري وذهب إلى الرجل وبدأ يرقي بفاتحة الكتاب، فكأنما انشط من عقال، يعني كان متكتف واتفك. فأعطوهم 30 شاة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم، واضربوا لي معكم بسهم. عند البخاري من حديث ابن عباس في نفس القضية دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة بهذا الجعل، أي الشيء الذي جعلوه لهم، عشان كده سمي جعلا يعني، والسلام لما قالوا له يا رسول الله أخذنا على كتاب الله أجرا، لأنه رقاه بفاتحة الكتاب، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يبقى ده يعني شوف يجيز هذا الحديث، يجيز أن يأخذ المرء شيئا على كتاب الله. في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلم رجالا من أهل الصفة القرآن. عند أحمد، لأن أبا داود في الطريق الثاني، لأن أبو داود روى الحديث من وجهين عن عبادة، وجه ضعيف فيه الأسود بن ثعلبة وهذا مجهول لا يعرف، والوجه الآخر أظن عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت، والوجه الثاني أثبت يعني أقوى من جهة الإسناد وإسناده حسن. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع، لأن هذا اللفظ عند أحمد، أما أبو داود فأحال على حديث الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت ولم يذكر لفظ حديث جنادة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع رجلا إلى عبادة بن الصامت حتى حتى يعلمها القرآن، فكان الرجل ده كان ملازما لعبادة، يتعشى معه وينام معه. المهم أن هذا الرجل شعر أو رأى أن لعبادة جميلا في عنقه، فأحب أن يهديه قوسا، ففعلا ذهب إلى أهله ورجع بقوس يقول عبادة من أحسن ما أنت رأى عودا وعطفا، العطف اللي هي السية اللي بتكون مدورة حولين القوس دي، وأعطى له هذا القوس كنوع من الجميل والامتنان أنه علم القرآن. فأخذ عبادة رضي الله عنه هذا الصوت وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستشيره في هذا، فقال عليه الصلاة والسلام هي جمرة تعلقتها بين كتفيك. يبقى ده في بقى نهي عن عن أخذ الأجر على كلام الله تبارك وتعالى. دي أحاديث ظاهرها التعارض، الإنسان ضيق العطن اللي هو مش فاهم في المسألة دي، إما أن يطرح الأحاديث كلها وإما أن يختار ما يظن أنه الأقرب. لا، أهل العلم في الأحاديث المتعارضة أو النصوص المتعارضة عموما إذا كانت حتى ظاهرها التعارض في القرآن أو في السنة يبحثون لها عن مخارج، فيحملون كل حديث على معنى من المعاني، وبهذا تلتئم أدلة الشريعة ولا تتنافر. فذهب الزهري وأبو حنيفة وغيرهما إلى حديث عبادة وقالوا إن لا يجوز أن يأخذ المرء أجرا على تعليم كلام الله تبارك وتعالى أخذا بهذا الحديث. عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأبو ثور ذهبوا إلى جواز أن يأخذ المرء أجرا على كتاب الله إعمالا لحديث ابن عباس الذي رواه البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كلام الله. الشعبي وبعض أهل العلم ذهبوا إلى التفصيل مع الحسن البصري، ذهبوا إلى التفصيل في المسألة، وهو أن المرأة إذا لم يكن له عوض، رجل واحد فقط هو الذي يعلم القرآن قراءة وتجويدا مثلا أو ضبطا، ولم يكن له عوض، ولو أنه كتم هذا لا يتعلم الناس القرآن، فإنهم يقولون يجب عليه وجوبا أن يعلم الناس كلام الله سبحانه وتعالى ولا يتعاطى على هذا أجرا. أما إذا كان غيره ممن يقوم بنفس مقامه فحينئذ صار كفرض الكفاية لا يجب عليه، فحينئذ يجوز له أن يأخذ أجرا. المسألة هي متعلقة بالزمان، متعلقة بالزمان. يعني النهاردة مثلا لم يعد هناك الكتاتيب اللي هي كانت تعلم الناس القرآن، وليس هناك مؤسسات تعلم الناس القرآن كتعليمهم القرآن قديما أيام الكتاتيب، وصار تعليم القرآن عبئا شخصيا على أكتاف الأسر. فأنا أريد الآن رجلا يحفظ أولادي، ولا أستطيع أن آتي برجل وأقول له تبرع وحفظ أولادي لأنه لا يجوز لك أن تأخذ أجرا. إذا نحن أهملنا هذا نخشى أن يضيع القرآن. ففي هذه الحالة يجوز أن تعطي هذا المحفظ أو هذا المعلم أجرا. لكن عشان نطلع من قصة بقى النهي والكلام ده، كما فعل أحد السلف أظنه عبد العزيز ابن أبي رواد، أظن في حديث أبي الدرداء، لأن عهدي الحقيقة بهذا البحث بعيد، إنما هو بحث اعتراضي يعني خطر على بالي وأنا أتكلم. يعني عبد العزيز بن أبي رواد ما كان مع أمير المؤمنين من آل مروان يعني، وقال له: يا عبد العزيز، علم أبنائي وأنا أعطيك على ذلك أجرا. فقال: يا أمير المؤمنين، كيف أخذ أجرا على كتاب الله عز وجل وقد حدثني فلان عن فلان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يطوق بسوار من نار فليأخذ على كتاب الله أجرا، أو نحو هذا الكلام يعني. فقال له: يا عبد العزيز، أنا لا أعطيك على القرآن، إنما أعطيك على الإملاء. يبقى إذن أنا عشان أطلع من القصة دي، وهو مقتضى حديث ابن عباس: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني إن الإنسان يفعل شيئا آخر غير التعليم. ممكن يجود، ده حاجة غير القرآن، ممكن يعلم الحساب، ممكن يعلم القراءة والكتابة مثلا، يعلم الخط، ممكن يشتغل بالتفسير والتأويل والكلام ده، يعني لا يكون تعليم الكتاب محضا، إنما يضم إلى القرآن شيئا آخر، فيكون نفعه متعديا كما تعدى نفعه الرقية إلى هذا اللذيذ. وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إنما رقاه بفاتحة الكتاب وما رقى أحدا قبل ذلك، حتى أن في بعض الأحاديث، أظن في حديث سليمان بن قتة عند النسائي في هذا الحديث، قال: فقام رجل ما نأبنه برقية، يعني ما نعلم أنه رقى قبل ذلك، أول مرة يرقي في حياته، وما فيش حد أساسا قال له ولا تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرقي بفاتحة الكتاب، خطر بباله أن يرقي بفاتحة الكتاب، فرقى لأول مرة في حياته وباجتهاد منه، حتى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قص عليه ذلك قال: وما أدرك أنها رقية، بين اللي عرفك أنها رقية. فيمكن للإنسان أن يرقي ولأول مرة يرقي، وربنا سبحانه وتعالى يجعل الشفاء على يديه. فهو رقى بفاتحة الكتاب، فصار نفع الفاتحة متعديا إلى هذا اللذيذ، فعشان كده أخذ أجرا. يبقى أخذ الأجر على الطب مش على القرآن. عشان كده أبو داود السجستاني صاحب السنن بدأ بأجرة المعلم في كتاب الإجارة، أول حديث في كتاب الإجارة عند أبي داود في السنن هو الحديث عواد بن صمت الذي ذكرته آنفا. تاني باب مباشرة قال: باب كسب الأطباء، هل يجوز للمرء أن يأخذ على الطب أجرا؟ فأورد تحته حديث أبي سعيد الخدري اللي احنا لسه بنقوله الآن. يبقى إيه؟ يبقى كأنهم إنما أخذوا الأجر على هذا الجعل. فيبقى أنت إيه إذا يعني أمليت، تعلمت الإملاء، علمت الخط، علمت أي حاجة مع القرآن، يبقى تخلصت من إيه؟ تخلصت من المسألة. أما إذا أما القرآن محضا هكذا، فينبغي أن يبذله المرء مجانا. عشان كده المحققون من أهل العلم يرون حرمة أخذ القارئ على قراءته أجرا. يعني القارئ اللي بيقعد مثلا يقرأ في ميتم ولا يقرأ في أي حاجة، ده بياخد فلوس ليه؟ لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به. طيب هذا الذي يقرأ، مجرد أن يقرأ كسب الحنجرة فقط لا غير، بأي وجه استحل هذا المال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تأكلوا به. فده ما عملش حاجة، هذا لم يفعل شيئا. يبقى حديث الوعيد ممكن تنصب على مثل هذا. عشان كده المسألة القربات، أخذ الأجر على أعمال البر وهذا الكلام فيه تفصيل. أما أخذ الأجر على العلم نفسه، فقد كان من السلف من يأخذ أجرا على التحديث، زي إبراهيم بن يعقوب الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي، وحتى النسائي روى في كتاب الطهارة حديثا في الاغتسال يعني، ثم قال: كان إبراهيم لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار. تديله دينار يقول لك حدثني فلان عن فلان يديك الحديث. وطبعا ده محمول على أنه كان محتاجا، محمول على أنه كان محتاجا. فإذا كان المرء محتاجا إلى مثل هذا فيجوز له أن يأخذ أجرا على تعليم العلم، أما إذا كان مستغنيا فالصحيح في حقه ألا يأخذ. وعلى أي حال حتى يعني على هامش هذا البحث نقول أن المرء لا يأخذ عوضا على بذل الهدى. ليه؟ لأن الأجر الذي ينتظره إذا أخلص النية لله تبارك وتعالى سيكون أجرا عظيما، وما عند الله عز وجل خير وأبقى من الدنيا وما فيها. نعم. يقول يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم: ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم، وانظر كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه، ثم لا يضرك متى مت. يا سلام، كلام جواهر. شوف الكلام زي السبايك كده، لا كلام كتير ولا لت ولا عجن ولا كلام. يعني شو ما أحببت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم، أي إذا كان موافقا لحظ نفسك، وانظر كل عمل كرهت الموت لأجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت. ده أهل اليقظة هم الذين يتبنون مثل هذه المعاني. كان حماد بن سلمة رحمه الله يقولون في ترجمته: كان إذا قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا، يعني وصل إلى سقف طاقته. وأنا يعني بهذه المناسبة أرد على تساؤلات كثيرين ممن يتصلون بي وقد لفهم الخوف، يقولون: نحن مقصرون، كل شيء نفعله نراه لا شيئا، نراه لا شيء في الآخر يعني، فبيحصلون نوع من الإحباط. لا، أنا بقول لهؤلاء: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المطلوب منك أن تفعل أقصى ما في وسعك وإن كان قليلا، هو ده المطلوب. لأن هو الشيطان بيدخل للعبد إزاي؟ العبد إذا الشيطان وجد العبد مجدا خلاص عمال يعمل خيرات وصالحات وبتاع ويقوم الليل ويصوم النهار ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأجهد نفسه، بيجي في الآخر يقول له يعني أنت هل تظن أنك أنت هتدخل الجنة بهذا؟ طب ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فكل اللي أنت عملته ده ولا له قيمة. طب ده أقصى ما أستطيع، ما أقدرش أعمل أكتر من كده، وأنا عندي النصوص إن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فيقوم يدركه اليأس، يزهق من نفسه ويقول ما فيش فايدة، أنا مش عارف أعمل حاجة، أنا ما فيش فايدة فيا، يبتدي ييأس ثم يترك العمل شيئا فشيئا فشيئا. وهذا الذي يريده منه الشيطان، يريد أن يصده. لكن الشيطان زي ما نقول بيلبس وش لكل واحد، الفاسق يلبس له وش الفاسق والتقي يلبس له وش التقي، ويغير الشيطان جلده ويغير وجهه على حسب مذهب العبد. إذا كان رجل عابدا إذا قدر يصده بمثل هذا الكلام يصده، ما عرفش يصده يخليه يزود في العبادة ما ليس منها مثلا عشان يدخله على دائرة الابتداع وهكذا. فيبقى الإنسان يبذل أقصى ما عنده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويرجو من الله عز وجل أن يقبل هذا. أشوف حماد بن سلمة بذل أقصى ما في وسعه، حتى قالوا هذا في ترجمته أنه لو قيل له القيامة غدا لا يقدر أن يزيد في عمله شيئا. سفيان الثوري رحمه الله لما أدركته المنية وهو في بيت تلميذه الإمام الكبير العلم الثبت يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري كان مختبئا من الخليفة، مش هربان لأنه عمل جريمة ولا حاجة، لا، الخليفة عايزه يبقى جنبه على طول علشان يستفتيه. سفيان الثوري كان سيء الرأي في الأمراء، وسيء الرأي أيضا في من يقترب من الأمراء. يقول لك إذا وجدت العالم عند الأمير فاعلم أنه لص. وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل. هو مذهب سفيان كده، رأيه كده، شايف أنه حر طول ما هو بعيد. يعني حتى أنه هو هرب، سفيان الثوري كان كوفيا، هرب إلى البصرة، وهناك بقى كان يحيى بن سعيد القطان والجماعة دول، عبد الرحمن بن مهدي، ده هربان من البصرة ليه؟ من الكوفة ليه؟ ترك بيته وبدأ يتنقل من بيت إلى بيت، لأن الخليفة عايزه، عايز يبقى جنبه. لدرجة أن الخليفة لما وجد رجلا قيل له هذا من أصحاب سفيان، فرمى بخاتمه إلى هذا الرجل. الخاتم انت عارف زي ختم النسر عندنا كده، يعني كل المصالح والدنيا كلها تتفتح والأبواب تتفتح بختم النسر ده، الشعار. هو ده بقى مش كان ختم نسر بتاع بلد، ده ختم الخليفة، يعني الدنيا كلها كانت تحت هذا الخليفة. رمى له بالخاتم وقال له أعطي هذا أبا عبد الله، هو هربان ليه واحنا عايزين منه إيه؟ أعطي هذا أبا عبد الله وقل له اقضي في الناس بالكتاب والسنة، خلاص أنا كأني جعلتك الخليفة. فطبعا الرجل طبعا أول ما شاف هذا الكلام قام رايح لسفيان في المخبأ بتاعه، فقال له أنت يعني الخليفة قال كذا 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 وأنت هربان ليه وبتاع. فقال له سفيان يا نعسان، يا نعسان يعني يا مغفل، وأنا من النعاس يعني. قال له يا نعسان والله ما أخاف إهانتهم، إنما أخاف إكرامهم حتى لا أرى منكرهم منكرا. وأبى سفيان الثوري إن هو سفيان ده الزاهد بقى العابد، عشان أوريكم أهل اليقظة ما الذي كان يشغلهم. وهو بيموت كان راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان، وكانت رجليه في حجر عبد الرحمن بن مهدي. فدخل عليه مرحوم ابن عبد العزيز، فلما رآه سفيان بكى، فقال له مرحوم أثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. فقال له آخر يا أبا عبد الله أتخشى ذنوبك؟ لماذا تبكي؟ خايف من الذنوب؟ فتناول قشة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. وتلا قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ده ناس من أهل اليقظة، ناس من أهل اليقظة. ما كرهت الموت لأجله فاتركه. انت خايف تموت ليه؟ علشان ما بتصليش؟ صلي. ما بتزكيش؟ زكي. ما بتصومش؟ صم. تشرب الخمر؟ اترك الخمر. بتشتغل بالتمثيل والعري والكلام ده؟ اترك هذا. بمقصر بعمال ماشي مع الفسقة والظلمة والكلام ده؟ اترك هذا. كل شيء إذا تدبرت بينك وبين نفسك تخشى أن تموت لأجله فاتركه، ولا يضرك متى مت ولا أين مت. هو ده اللي كان عليه السلف القدامى، وده اللي بيقوله أبو حازم رحمه الله. الموت ده هذا شيء مهول، لا يدري المرء ما يكتب له بعد الموت. وإذا أردت أن تعلم حياة الإنسان، ملخص حياة الإنسان قبل أن يموت، انظر إلى آخر كلام يقوله وهو يغادر الحياة. هو ده ملخص حياة البني آدم. إذا كان رجلا صالحا دائما يوصي الأولاد بالدين، يعني عندنا مثل الأنبياء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إبراهيم وإسحاق إلها واحدا. يعني آخر حاجة بتشغل الإنسان، أهم حاجة بتشغل الإنسان الدين قبل ما يموت. هتعملوا إيه؟ هتعبدوا إيه؟ نوح عليه السلام كما في مسند أحمد لما حضرته المنية دعا ولديه أو دعا ولده على روايتين، يعني قال آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين، آمركما بلا إله إلا الله وآمركما بسبحان الله وبحمده وأنهاكما عن الشرك والكبر. ده والإنسان بيموت آخر كلام يقوله، ده ملخص حياة الإنسان، غير لما يقول لي يا ابني المصنع والمتجر والبتاع وأنا ليا فلوس عند فلان وليا شيكات عند علان وليا مش عارف مين والكلام ده. هي حياتك كلها كده، طاير في الهواء، الطائرة ما بينزلش على الأرض إلا لما يشوف المصنع والمتجر وعمال يلف في بلاد الدنيا كلها عشان يعمل صفقات وإلى آخره والكلام ده، ومضيع للصلاة ومضيع الأمر المعروف والنهى عن المنكر وعمال يخالط وعمال يشرب الخمر في المجاملات ويعمل كل حاجة. فالإنسان إذا أراد، إذا خاف من شيء يتجنبه ثم لا يضره متى مات. يقول أبو حازم، وده برضو ممكن ينضم للكلام السابق، قال يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، وقال انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس، وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس. يقول يسير الدنيا يشغل، أو يعني يشغل عن كثير الآخرة أو يعكر عمل الآخرة. أنت عارف الكلام أبي حازم ممكن نشبهه بإيه؟ لو إن فيه مثلا إناء كبير من زجاج وفيه ماء رقراق صاف، انت عارف لو حطيت اقل قدر من الطين قد كده اهو، طين قد كده اهو، ورميته في الميه دي يعكر الميه كلها. كذلك عمل الدنيا اذا دخل على نيه المرء حتى لو كان قليلا يعكره كله. يعني انت عارف الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر الصديق في وقت لم يكن معتادا أن يأتيه فيه، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه وقال أخرج من عندك من الدار، عايز يقول له سر يعني. قال يا رسول الله إنما هم أهلك، فقال إن الله أذن لي في الهجرة. فأبو بكر رضي الله عنه قال له يا رسول الله إني احتبست راحلتين، حبس اشترى راحلتين، راحلة له راحلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وحبسهم عمال يعلف فيهم وبتاع استعدادا لإيه؟ لهذا اليوم. فخذ يا رسول الله واحدة، فقال عليه الصلاة والسلام له بالثمن، حديث في البخاري، بالثمن لا آخذها أبدا إلا وبذلت الثمن لها. طيب ده أبو بكر الصديق كل ماله كان مسخرا للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الحديث المشهور أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال لأسبقن اليوم أبا بكر، وراح على نص الفلوس اللي عنده وجابها في صرة ووضعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت مثله. فجاء أبو بكر بصرة ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، أي لم يترك مالا خلفه في الدار، وأتى بكل ماله. فقال عمر لا جرم، لا أسابقك بعد اليوم أبدا. أبو بكر ده سماء، سماء لا تلحق. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين لما يقول لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فتعجب أبو فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فتعجبنا من الشيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، وهذا يبكي، لماذا يبكي؟ قال وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. في بعض طرق هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منة أبي بكر وكيف أنه بذل ماله في الوقت الذي شح فيه غيره، فكل مال أبي بكر رضي الله عنه كان مسخرا وكان تحت يد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليه بقى في الهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذه العطية من أبي بكر رضي الله عنه وقبل المال قبل ذلك وقال له بالثمن؟ ليه؟ لأن المال الذي كان يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر قبل ذلك كان يبذله للمسلمين ويبذله للدين، إنما الهجرة هذا عمل بدني خالص لا يجوز لأحد أن يشرك صاحبه فيه، عشان كده أبى أن يقبل الراحلة إلا بثمنها. ده عمل بدني، هجرة يهاجر ببدنه إلى الله تبارك وتعالى، يبقى الركوبة اللي هو ركبها لابد أن تكون من خالص ماله صلى الله عليه وسلم. كل شيء يبذله المرء لله تبارك وتعالى فليحرص على ألا يخالطه شيء من الدنيا، حتى لو كان بمثل ما فعل أبو بكر أو بمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه. وعندنا برضو حديث ثلاثة في الصحيحين، حديث أبي هريرة الذين تسجر بهم النار في أول الداخلين، نسأل الله العافية من النار، اللي هو شهيد وقارئ وعالم ورجل جواد كمان. ده رجل بيقرأ القرآن ليل نهار، الحرف بعشر حسنات، يعني بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن. شوف بقى لما يقرأ القرآن بقى من أوله إلى آخره كل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام ميم 30 حسن. فتصور بقى إنسانا عمال بقى إيه كالحل المرتحل، يخلص من أول الفاتحة يوصل للناس يقوم راجع تاني من أول الفاتحة للناس، وشغال على طول ليل نهار ليل نهار ليل نهار. ألا ده يدخل النار أول الداخلين إزاي؟ ده المفترض عنده جبال من الحسنات يدخل النار أول الداخلين. خالط هذا العمل الكبير الرياء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرياء ده عمل دنيوي، إنما يراء المرء وهو يراقب أعين الناس. يبقى شوف أدي الرياء من عمل الدنيا، شوف دخل على عمل الآخرة عمل فيه. فأبو حازم يقول يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، ويقول انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس، وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس. طبعا الكلام ده يحتاج إلى تفصيل، يعني مش معنى شيء يصلحني إن أنا أضرب الناس بعضهم ببعض، لا، هو يقصد أبو حازم من هذا الكلام انظر إلى نجاة نفسك أولا ولا تتأول لأحد. يعني أنا رجل مثلا أعلم الناس الدين القرآن والسنة، قبل ما أطلع للمسجد إذا كان أنا عارف أن المكان اللي أنا رايحه سيمتلئ بالناس ذكرة أبيهم، نفسي تتفتح كده وأروح وأنا نشيط ومتشجع والكلام ده. إذا دعوني في قرية من القرى، أنا أروح المدينة مثلا ممكن يحضر لي 100,000، يحضر لي 200,000، يحضر لي 10,000، أي رقم يعني. فيقوم يدعوني مثلا إنسان يدعوني إلى أن أنا أذهب إلى قرية من القرى، والقرية دي كلها على بعضها 3-4,000 ولا بتاع، هيحضر لي قيمة مثلا 60-70، أو ربما يكون العدد أقل من هذا، يحضر لي مثلا 20-30. فأقول له لا معلش أنا ما أقدرش أجي لأن أنا مشغول والكلام ده، لكن أنا من داخلي العدد ده قليل، لا أنا عايز الناس تركب بعضها هم بيسمعوني. طب ما ده شوف كيف دخل الداخل على القلب. لا، ربما يكون هذا العدد القليل أبرك من هذا العدد الكثير. في كثير يا إخوانا بيجوا المحاضرات وبيطلع منها زي ما جه، زي ما دخل المحاضرة يعني. وفي ناس المحاضرة ممكن ما تكونش معقولة لهم ويستفيدوا منها، ويمكن أنا ضربت يعني مثلا بهذا في هذا المكان منذ عدة أشهر، ولا بأس أن أذكره أو أن أذكره يعني من باب التذكير، وربما يسمعه إنسان لم يسمعه قبل ذلك فيكون فاتحة خير عليه. القصة دي حدثت من سنوات طويلة في أوائل التسعينيات في أحد المساجد في شارع الهرم، وكان في أسبوع علمي للمرأة المسلمة، كان كل شيخ يجي بيتحدث في موضوع يخص المرأة المسلمة. في أحد الأيام كان أحد الشيوخ بيدي محاضرة، وأحد الشيوخ الكبار الفضلاء برضو كان جالسا في المحاضرة بيتلقى الأسئلة. فمن ضمن ما تلقى ورقة مكتوب فيها أنا راقصة وأريد أن أتوب. فالحقيقة استغرب من الورقة، طلع على باب المسجد وجد بنت سنها في حدود 18-20 سنة واقفة على باب المسجد، واضح أنها فعلا متبرجة والكلام ده. فقال لها أنت اللي بعت الورقة دي؟ قالت له أي نعم أنا اللي بعت الورقة دي. قال لها طيب اتصل بي في هذا الرقم بعد في حدود الساعة 10 كده، كنا في الشتاء. في هذا الموعد اتصلت المرأة الفتاة دي بهذا الشيخ وحكت له بقى الحكاية. ايه الحكاية بتاعت المرأة دي؟ دي كانت رايحة ترقص، رايحة تاخد النمرة بتاعتها في مالها من الملاهي الليلية، وبعدين هي ماشية على الجهة الأخرى من الطريق، يعني المسجد هنا وهي على الجهة الأخرى من الطريق، يعني هتعبر الطريق ده وبعدين الرصيف وبعدين الطريق الثاني وبعدين تصل إلى المسجد. وهي ماشية على الطريق عطشت، فالمهم بتبص كده فوجدت زي من المسجد شوية قلل كده من الفخار وكده، قامت عايزة تشرب، عدت الشارع علشان تشرب. وهي بتشرب بقى سمعت كلمتين جملتين من المحاضر، الحقيقة اهتز قلبها للجملتين دول وقررت أن تتوب في الحال وكتبت الورقة دي. طب انت ايه اللي ورطك بقى وخلاك تروح الملاهي الليلية وترقصي والكلام ده؟ فقالت ان اباها طلق امها، والرجل تزوج بامرأة اخرى، والمرأة تزوجت وهم 3 بنات، هي الاخت الكبيرة وفي بنتين اقل منها في السن، ما فيش حد لا بيأكلهم ولا بيشربهم، والبنات دول عرض فالمفروض ان هم حد يسترهم يعني. بدأت تبحث عن عمل، ابتدت تشتغل خدامة في البيوت. بعض اللئام بيتصور ان المرأة لما تكون شغالة في البيوت بيبقى عرضها سهل كده، وممكن لو روادها عن نفسها ممكن تقبل والكلام ده. بدأت تتعرض لمعاكسات كثيرة، ما عرفتش تواصل في البيوت. وفي حالة من اليأس القاتل، واحدة بقى من قرناء الشر قالت لها ده انت هتيجي في مالها ليلي هتتنططلك شوية كده وبتاع وتطلع لك بكام ألف في الآخر يعني، وترقص وحتلاقي الفلوس بتجري في ايديك وبتاع. طبعا ما فيش لعندها فلوس ولا حد بيرعاها ولا الكلام ده، وإيمانها نازل في الأرض طبعا، ما فيش أي حاجة، ومع الحاجة واليأس والكلام ده يعني مشيت معاها وراحت المالها الليلي، وبدأت تتقن بقى فن الرقص وتعمل وتهز وتثبت والكلام اللي هو مبني على الأصول المعروفة عند أهل الرقص يعني. بدأت فعلا تجيب يعني فلوس، وطبعا هي كانت بتقول يعني بتقول كان المخمورين يروحوا يتحرشوا بيها ويروحوا يتحكوا فيها ومش عارف ايه، وهي كرهاهم وبتاع، بس هتعمل العيشه مرار زي ما بتقول يعني. فرايحه بقى علشان خاطر ترقص والكلام ده، وهي قرفانه وزهقانه ويا رب توب عليا. حصل الموقف ده، دخلت بقى عدت الشارع عشان تسمع بقى تشرب ميه، سمعت كلمتين: فارتوى بدنها بالماء وارتوى قلبها بالعلم. تابت بكلمة واحدة. ممكن يكون في أخوات رايحين المحاضرة قبلها بساعتين واخدين جهاز التسجيل وكل شوية يجرروا الشريط ويرجعوا الشريط ومش عارف يعملوا ايه وهيئوا الايه وحط بتاع قالوا قال له قالوا قال له بيجرب بقى التسجيل وبيعمل الكلام دوت. وبعدين المحاضر يقول المحاضرة وهي ولا هنا لا بتسمع المحاضر ولما ترجع البيت ما تسمعش الشريط كمان. يعني هي اللي قاعدة دي قاعدة بقى لها ساعتين قبل المحاضرة دي لم تنتفع بكلمة واحدة، ربما يعني لم تنتفع بكلمة واحدة، أو أي واحد من الإخوة أو الناس الرجال يعني اللي قاعدين قدام الشيخ لم ينتفع، ربما لم ينتفع بكلمة واحدة، واللي ماشي في الشارع ده والمحاضرة مش معمولة له ربما ينتفع بكلمة من مثل هذا. فهو اللي عايز أقول الكلام أبو حازم في المسألة دي: انظر إلى ما يصلحك أنت. ليه؟ لأن أنت لا تحاسب لوحدك، مفيش حد هينوب عنك في الحساب، فانظر ما يصلحك واعلم أن الناس لن ترضى. عشان ترضي كل الناس ما تقدرش ترضي كل الناس، لابد أن يغضب عليك طائفة من الخلق. إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لئامها. ما لازم واحد يغضب عليك واحد يرضى عنك، فأنت انظر إلى ما ينفعك. وأظن يعني القصة المشهورة أو قصة جحا بقى لما هو وابن ركب الحمار، فالناس قالوا يا ما عندهمش رحمة، شوف الحمار عمال ينهج إزاي وبتاعه وهتطلع روح من العجلين اللي راكبين دول. فعشان برضو قام إيه قام الأب نازل وركب الولد، قالوا شوف الولد قليل الأدب أبوه نازل وهو راكب. قام الأب راكب والولد نزل، قالوا شوف الرجل اللي ما عندهش رحمة ابنه ده ماشي وهو راكب. ها قاموا نازلين الاثنين مع الحمار، قال شوف المجانين دول الحمار ماشي فاضي، وهم هو اللي كان فاضل ان جحا يشيل الحمار، يشيل الحمار على اكتافه عشان بقى ايه يبقى جنان رسمي بقى. فهو ما فيش حد هيرضي حد، يعني انت اذا كنت هتعمل اي تصرف مش هترضي لا ده ولا ده. فابحث عما ينفعك وعما يصلحك حتى لو اغضب الناس. مش المقصود بكلام ابي حازم ان انا ممكن اعمل شيء من المستحبات واطعش الناس في بعضها واعمل مصيبه، لا اللي مش المقصود كده. مقصود كلام أبي حازم طبعا ده طبعا داخل ممكن نتكلم تحت كتير في مسألة المصلحة والمضرة ومتى يرضى المرء بالضرر اليسير الذي يقع عليه في سبيل إيجاد مصلحة مثلا راجحة عند الناس، ده موضوع تاني، لكن أبو حازم لا يتكلم في هذا المعنى. كذلك الكلام أبي حازم يدخل تحتي بقى إيه؟ تحتي لا تؤثر أحدا بأعمال البر. ما هو ابحث عما يصلحك. ساعات كده الواحد مرارته بتتفقع من اتنين واقفين في الصف، اتنين جايين على فرجة في الصف، واحد يقول والله لا تفضل، يقول له أبدا والله لا تفضل، أنت اللي تفضل أنا ما تفضلش، لا أنت اللي تفضل. وأحيانا بعض الناس بيفعلوها معي أو يفعلوها مع المشايخ الكلام، يبقى واقف في الصف الأول وأنا واقف في الصف الثاني، فيقوم يصر إن هو يسيب مكانه في الصف الأول علشان أنا أخد مكان. فأنا أنبهه برفق أقول له يا ابني لا تترك مكانك، يوم يصول والله العظيم لازم تقف مكان، خلاص أنت حر، وقفت أنا مكانه. لا. في حد من أهل ممن عنده يقظة الآخرة ممكن يعمل العملة دي؟ ما فيش حد ممكن يعملها أبدا. ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يستهم يعني يعمل قرعة، نعمل قرعة. أنا دخلت لقيت الصف كامل ما عدا فرجة واحدة، أنا واحد، أنا ما اسمحلوش إنه ياخد الفرجة دي أبدا. إيه خلاص اختلفنا وهنعمل مشكلة، نعمل قرعة، ملك ولا كتابة، أنت بقى ملك ولا كتابة، نشوف بقى، لأن أنا عايز المكان ده. فإزاي تؤثر أحدا بعمل من أعمال البر؟ ده نوع من الغفلة. وبرضه في حديث أبي هريرة الصحيحين: لو يعلم الناس ما في الصف الأول لكانت قرعة. وفي حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم: الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجالا في مؤخرة المسجد، ناس كده بيتلكعوا كده، الصف الأول لسه الإقامة بتقام ولسه الناس رايحين في الصف الأول، ده عمال يتمرتك بقى من ورا، عمال يهز لحمه بقى ومش عارف ايه وبتاع، وما يجريش أو مش حريص على أن يكون في الصف الأول. فالرسول عليه الصلاة والسلام شاف جماعة كده في الصف بقى في آخر المسجد يعني، والمفترض أنه يبادر عشان يملى الصف الأول ياخده قبل، فقال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. كذلك برضو في حديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشياخ وكان غلام عن يمينه، والغلام ده هو ابن عباس رضي الله عنهما، والأشياخ عن شماله. الأشياخ دول سمي منهم أبو بكر الصديق كما في حديث أنس رضي الله عنه برضو في البخاري وغيره، وسمي منهم عمر، وسمي منه عبد الرحمن بن عوف، واللي كان قاعد على يمين النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس. فعشان كده قال إيه الأشياخ اللي هم إيه الناس أصحاب الهيئات أصحاب الوجوه. فالرسول عليه الصلاة والسلام شرب السنة يدي اللي على اليمين. والحديث ده برضو رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي وآخرون يعني، وله طرق يعني حسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله بمجموع طرقه عن ابن عباس برضو لما قال دخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام أنا وخالد بن وليد. طبعا خالد أسن من ابن عباس، فابن عباس جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين خالد بن وليد جلس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل هذا لبن أهداه لك فلان، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استأذن ابن عباس أن يعطي خالدا، قال له الشربة لك، يعني المفروض أنت اللي تشرب، فيعني إن أذنت أعطيته إيه خالدا. في حديث سالم سعد السعيدي في الصحيحين إن الغلام لم يسميه في رواية البخاري يعني، وإن كان سمي في روايات أخرى إنه ابن عباس برضو، القصة واحدة. وكان الأشياخ عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يوقر بقى الأشياخ ويديهم هم اللي يشربوا الأول لأنهم أسن من ابن عباس وأعظم مكانة وأقدم هجرة إلى آخره. فبيستأذن مين؟ ابن عباس إن هو يعطي الأشياخ عن يساره. فقال ابن عباس والله لا أوثر بسؤرك أحدا، أنا ما فيش حد يشرب وراك، أنا أشرب مكانك أديها له ليه؟ أنا أولى بيها. أشوف ابن عباس يقظ برغم أنه لا يشرب أبو بكر الصديق مثلا، لكنه أبى إلا أن يشرب، لأن الصحابة كانوا برضو المسألة دي عندهم كان لها شأن، كان لها شأن حتى أنه يشرب مكان النبي عليه الصلاة والسلام كان لها شأن. وطبعا ده قانون الحب، قانون الحب يقتضي ذلك. الجماعة اللي عمالين يقول لك بصاق النبي ومش عارف إيه الكلام اللي أنا قلته الحلقة اللي فات وأرفنين والكلام ده، لا، الصحابة كانوا بيعملوا كده، زي حديث أبي أيوب الأنصاري اللي هو في صحيح مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. أول ما دخل المدينة فنزل في دار أبي أيوب الأنصاري، ودار أبي أيوب الأنصاري كانت بتتألف من طابقين، طابق أرضي وطابق علوي. فأبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني اصعد إلى فوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا، يغشاني أصحابي، بلاش أطلع فوق، لأن هو لو طلع فوق كل واحد عايز النبي صلى الله عليه وسلم هيخدش البيت من تحت، فعشان حرمة البيت تفضل زي ما هي قال له السفل أرفق بنا، يعني دور الأرضي أفضل. وفعلا جلس النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأولاني في الدور الأرضي، وصعد أبو أيوب الأنصاري ومراته على في الدور الثاني. أبو أيوب الأنصاري طبعا ده رجل بقى محب، بحب النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي على السقيفة بقى من فوق فزع، إزاي أنا أمشي على سقيفة ورأس الرسول تحته، إزاي أنا رجلي تبقى فوق ورأس الرسول تحت في الدور اللي تحت. لما فزع بقى أم راكن في ركن بقى من الدور ده، هو مراته حبسوا نفسهم. في رواية الطبراني بقى الحاجة اللي خلتهم يتحركوا إن انكسر حب زير، يعني زير مية انكسر، وخشوا إن الماء ينزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، قاموا مجففين الايه الميه دي باللحاف بتاعهم. قال والله جففناه باللحاف، والله ما لنا لحاف انا وامرأتي غير هذا اللحاف، خشيه ان ينزل على راس النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الماء. الشاهد قال وكنت ارسل، طبعا الصبح يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لا اعلو سقيفه انت تحتها ابدا، اصعد الى فوق. صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى فوق، كان ابو ايوب الانصاري ومراته يبعثوا الاكل للرسول عليه الصلاه والسلام وما يرضوش ياكلوا لحد ما الاكل ينزل من فوق. فيقول أبو أيوب فنتحرى مواضع أصابعه وفمه، مواضع أصابعه كالمنين كالمن الحتة دي، يوم يأكلوا من نفس الإيه نفس الموضع، شرب من هنا يوم يشربوا من نفس الموضع اللي إيه اللي الرسول عليه الصلاة والسلام شرب منه. قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكل منه، قال ففزعت وصعدت إليه وقلت يا رسول الله أرسلت إليك ثوما فلم تأكل منه، فقال إني أناجي من لا تناجي، يعني إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، وجبريل عليه السلام عندما يأتي فيناجيه بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من راعى حقوق الصحبة، لم يزعج صاحبه ولا رفيقه وجبريل عليه السلام بأن هو يلاقي منه ريحة الإيه؟ ريحة البصل أو ريحة الثوم يعني. قال إني أناجي من لا تناجي، فقال رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أناجي من لا تناجي. قال أبو أيوب لا جرم، أكره الذي تكره يا رسول الله، حتى وإن كان حلالا في الأصل فأنا أكرهه لأجل كراهتك كراهيتك له. فأبو ابن عباس بقى يقول له لا أوثر بسؤرك أحدا، أنا أخذ بقية المية أنا أشربها أنا أولى به، فإياك أن تؤثر أحدا بأعمال البر. إذا كان في عمل من أعمال البر أنت تستطيع أنك أنت تفعله يبقى بادر وافعله ولا تترك هذا لأحد. فده برضو هيدخل تحت كلام أبي أيوب الأنصار، تحت كلام أبي حازم رحمه الله تعالى. كلامه طبعا كتير جدا وكلامه جميل يعني، لكن احنا برضو هناخد كلام برضو من يقول محمد ابن اسماعيل الصنعاني عن ابن عيينة، ابن عيينة سفيان ابو محمد الهلالي طبعا احد تلاميذ ابي حازم، قال ابو حازم لجلسائه يوما وحلف لهم لقد رضيت منكم أن يبقي أحدكم على دينه كما يبقي على نعله. يا سبحان الله، يعني أبو حازم يقول هذا الكلام في زمان التابعين، كيف لو رأى أبو حازم زماننا؟ ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قالت هذا البيت عائشة رضي الله عنها يوما، عائشة هي التي تقول هذا الكلام، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قال عروة يا ويح عائشة كيف قالت، وذكر البيت، فقال كيف لو أدركت عائشة زماننا. فقال هشام ابن عروة يا ويح عروة كيف لو أدرك عروة زماننا. وهكذا رواة الحديث كل واحد لما يتلو هذا البيت يقول يا ويح فلان كيف لو أدرك زماننا. فأنا أقول يعني كيف لو أدرك أبو حازم زماننا، ده هذا شيء نحن نراه. يعني ألم يقس قلبك يوما من الأيام وتحجر الدمع في عينيك وشعرت أن بقلبك علة، خطر ببالك أن تترك مكانك وتذهب إلى محافظة أخرى لتسمع درس علم أو تحضر خطبة جمعة تكون جلاء لقلبك؟ ناس كثيرون يظنون على قلوبهم بهذه المسافة، عنده قسوة في القلب لا ما يروحش ولا يدور ولا ينتبه، بعض الناس لا ينتبهون أن في قسوة أساسا في القلب، فبالتالي يظن أنه معافى فلا يطلب البر ولا يطلب العلاج، ويكسل أن هو يركب معاه سيارة ممكن ولا بتاع، يكسل يمشي مثلا 100 كيلو ولا 150 ولا 200 كيلو، يقول لك يا لسه أروح المكان الفلان عشان أسمع خطبة وأرجع. طيب خلي هذا الإنسان مرض مرضا عضالا، والمرض ده قالوا له في آخر مكان في الكرة الأرضية ومعه فلوس ويستطيع أنه يذهب، عايز يغير كيل، عايز يعمل بيغير كبد، عايز يغير دم، عايز أي حاجة من الأشياء، وده بيكلفه إيه؟ مئات الألوف، يكلفه 500,000 600,000 700,000، ساعات يكلفه مليون واتنين مليون لو عنده فلوس، عايز يغير كبد، عايز مش عارف يعمل يزرع إيه يعمل إيه الكلام ده، يذهب إلى آخر مكان في الدنيا ولا يستكثر أنه يغيب 14 ساعة طائر في الهواء، وحينزل في بلد غريبة ويتحجز في المستشفى شهرين وثلاثة واربعة وخمسة، وحيصرف المبلغ الكبير ده كله عشان يعمل إيه؟ علشان يعني يرفع علة أصابت بدنه. إيه اللي يخليه يروح أبعد مكان في الدنيا ويدفع هذه الأموال الطائلة؟ إيه؟ هيعيش كم سنة سليم يعني؟ مهما عاش ما هيموت في الآخر، لا هيفضل فيه لا كبد ولا قلب ولا رجل ولا عين ولا راس ولا أي حاجة، هيموت في الآخر. في الوقت الذي إذا قسى قلبه ما يتحركش ولا يبذل ولا يرحل، والقلب أولى بذلك. هو شوف أبو حازم بيقول: رضيت منكم أن يبقي أحدكم على دينه كما يبقي أحدكم على نعله. ياريت الدين يبقى عند هذا الإنسان يساوي النعل اللي بيلبسه. يعني ميمون بن مهران كما رواه أبو سعيد في كتاب في 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 تاريخ الرقة، ميمون بن مهران قسى قلبه يوما، شعر بغلظة في قلبه. وميمون ده من الأئمة الثقات، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، شعر بقسوة في قلبه وكان يسكن في البصرة. قال لابنه عمرو: يا بني خذ بنا إلى الحسن. حسن البصري. كان بصر ميمون ضعف، عمرو ابنه أخده يقوده لحد ما وصل بيت الحسن البصري. طرق الباب، خرجت الجارية: أنت مين؟ قال: أنا ميمون ابن مهران. فقالت له: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ أنت لسه عايش لحد ما أدركت الزمان السيء ده؟ لأنه ميمون مكلوم القلب، مجروح، قلبه مجروح. أول ما سمع الكلمة دي من البنت بكى. والفضيل بن عياض له كلمة جميلة يقول: إذا قرح القلب نديت له العينان. هو الواحد بعيط ليه بسرعة؟ تقول له اتق الله يعيط، أو يعمل أي حاجة تدل على أنه انفع للكلام، زي مالك بن مغول رحمه الله قال له رجل: اتق الله، فوضع خده على الأرض. هو شاف أن ده الانفعال الطبيعي للكلمة العظيمة دي، اتق الله، وضع خده على الأرض. لما واحد يقال له اتق الله يعيط على طول. طب ده لماذا يبكي؟ قلبه مجروح جاهز. الفضائل بيقول: إذا قرح القلب، كان فيه قرحة يعني، نديت له العينان، تلاقي عين بالدم على طول. فلأن ميمون مقروح القلب، أول ما البنت قالت له كده: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان سوء، بكى وعلى نحيبه. أول ما على نحيبه الحسن داخل الدار طلع يشوف مين اللي بيعيط، فإذا ميمون ابن مهران، فالتزمه، أخذوا عانقه يعني، ودخل معه الدار. فقال ميمون: يا أبا سعيد، بيكلم الحسن يعني، أبو سعيد كنية الحسن البصري، يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلن لي، قل لي شيئا يلينه. أفأصوم له يا أبا سعيد؟ يعني الإنسان، لأن الإيمان بيزيد وينقص، فالإنسان لما يلاقي هذه الغلظة في قلبه بيقوم يعمل أي عمل من أعمال البر، لعل الله عز وجل يتقبل هذا ويفتح عليه ويزيل العلة اللي في قلبه. إني آنست في قلبي غلظة، فاستلن لي، أي قل لي شيئا يلينه. أفأصوم له يا أبا سعيد؟ فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الآيات دي من آخر سورة الشعراء، أول ما تلاها الحسن أغشي على ميمون، فقد الوعي. أول ما قال له: مش قلت لك قلبه جاهز، مقروح القلب، عايز بس حد يلطه كده، يلمسه بس. أول ما قرأ هذه الآيات أغشي عليه. طبعا لما أغشي عليه الحسن البصري سابه، دخل الدار هو كمان، ما برضو الآيات أثرت في الحسن. بعد مدة أفاق ميمون، الجارية زعلانة طبعا، سيدها برضو دخل في نوبة من البكاء ولا نوبة من الحزن والانفعال والكلام ده، فجت لقت وفاء كده، قالت لهم اخرجا فإنكما أزعجتما الشيخ سائر اليوم، يعني عكرتوا عليه النهار بحاله، لما جيت تقول له كلمتين أرى الآيتين دول النهار بتاعه خلاص راح. طبعا فميمون ابن مهران أخذ عمرو ابنه وخرجوا من الدار، وهو بقى ماشي معاه حاطط إيده في إيده بيتعكز عليه. فعمرو ابن ميمون يقول لأبيه: يا أبتي أهذا هو الحسن؟ ألا كل شوية الحسن الحسن الحسن، ألا هو قال إيه يعني؟ آيات أنا حافظها، ما قالش حاجة يعني كبيرة يعني. أهذا هو الحسن؟ لقد كنت أظنه أكبر من ذلك، يعني هيقول لنا كلام من كلام الحسن المعروف بقى: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، ويقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. كلام الحسن، الكلام الجميل يعني المعروف من كلام الحسن. فعمر بقى فكر بأنه يعني هيقعد بقى يقول بقى خطبة بقى يعني، ما قالش حاجة. قال: كنت أظنه أكبر من ذلك. قال عمر: فضربني أبي في صدري وقال: يا بني، لقد تلا عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه. الكلم اللي هو الجرح، يعني هذه الآيات لا تلابس سمعك إلا وتجرح قلبك. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. العذاب بقى والمساءلة والكلام ده، هو من النهاردة متمتع في الدنيا، ملك مطاع يلبس التاج، إذا أشار الكل تحت الرجلين، إذا مشى الكل أمامه الكل وراه والكلام ده، إذا تمنى أي أمنية يلاقيها فورا، لا مرض في يوم من الأيام ولا احتاج في يوم من الأيام ولا أمر بأمر فقيل له لا في يوم من الأيام. غاب كم سنة يعني في الحياة الدنيا دي؟ 100 سنة؟ عاش 100 سنة يعني؟ 200 سنة؟ 300 سنة؟ وبعدين يموت يتفتح في القبر 1000 سنة 2000 سنة 3000، الله أعلم. وبعدين يقوم اليوم طوله 50,000 سنة، عريان جوعان عطشان، العرق يبقى واصل لحد دماغه، وشايف الناس بتتطاير، ده رايح النار وده رايح الجنة وهو مرعوب، أفئدتهم هواء، يعني ما فيش قلب في صدره، طار قلبه طار من الرعب. وفي الآخر ياخد كتابه بشماله ويدخل النار. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هلك عني سلطانية، كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت، أيها السادر قل لي أين ذاك الجبروت، كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود، ليت شعري أهمود ما أراه أم قنوت، أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت، زالت التيجان عنهم وخلت تلك التخوت، أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت، لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت، إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. أغلى شيء يحرزه الإنسان طاعة الله عز وجل، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها، ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى. الحياة بدون ذكره جحيم لا يطاق. ما صبر هؤلاء على الحياة إلا أنهم موتى لا يشعرون، ولو كان عندهم قدر من الحياة طعموا الحياة. فيبقى الإنسان إذا عرض له قسوة قلب، شعر أنه يقرأ القرآن ولا يتأثر به، مش لازم مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، لكن صار ديدنا له يقرأ القرآن زي ما يكون بيقرأ جرنان، أهو كلام وخلاص. نذهب إلى الفضيل بن عياض ننظر إليه ثم نرجع، بس كفاية عليه. يطالع وجه الفضيل بن عياض، وكان الرائي إذا رأى الفضيل رأى وجه امرأة ثكلى حزين، عنده انكسار كامل ودائم. الفضيل ده حاجة كبيرة قوي قوي، وهذه أمة مجيدة فيها مثل الفضيل الملايين، فيها مثل الفضيل الملايين ممن يستمطر بدعائه القطر، وممن لو أقسم على الله لا أبره. لكن عايشين بقى في فترات الضعف والانكسار، فأنا بقول لك اهوت ارجع إلى هؤلاء الأسلاف وبص، إحنا الأمة دي مليانة مواهب الحمد لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يأذن ببزوغ فجر التمكين لهذه الأمة المسكينة. ابن المبارك كان يروح للفضيل بس يبص في وشه. جعفر بن سليمان الضبعي كان يذهب إلى محمد بن واسع، وكان في وجه محمد خطان أسودان من البكاء. هي دي جرعة، جرعة دواء عايزها. فيبقى أنت لو تعاملت مع دينك مثلما تتعامل مع بدنك كنت من المتقين. سلم يكون مثلا تاجر كبير له أعمال كثيرة وبيعمل يلف كل يوم في بلد، هو ده بيقعد مع مين؟ بيقعد مع الدولار النهاردة بكام، والين بكام، واليورو بكام، ومش عارفين، وفلان مش عارفين، والصفقة دي بكام مليون، ودي بكام مش عارفين الكلام ده، ويروح كله فلوس في فلوس. إزاي الإنسان ده يلف الدنيا كلها عشان يجمع المال؟ عايز أفهم يعني هيسيبه لمين؟ مفيش واحد هيجي بعديه أغلى منه عشان يأخذ هذا المال. طب على الأقل اعمل موازنة، اعمل موازنة، يبقى لك مجلس وتحرص على هذا المجلس، مش لازم يكون مجلس كده، لا، احرص على أن قلبك هذا تهتم به، ويكون فيه طبيب علل، طبيب للقلوب، الأمراض، أمراض القلب اللي هي بتقتله فعلا، زي الرياء والفتور والكفر والفسوق والعصيان والكلام ده، مش علل القلب الظاهرة صلب شرايين وزبحة والكلام ده، لا، يكون فيه استشاري لأمراض القلب وضغط الهم، زي ما فيها ضغط القلب وضغط الدم يبقى فيه ضغط الهم برضه. يوم أنا أحرص على أني ألتقي بواحد أو اثنين ممن أرى أنه هو بيجلو قلبي إذا تكلم، عشان قلبك ما يروحش، لكن في الدنيا مغروز على طول، في الدنيا على طول فلوس وتجارات ومش عارف إيه وصفقات ورايح وجاي والكلام ده، متى تذكر أنك تموت؟ فإحنا عايزين يعني الاهتمام بالدين عايزينه يرقى إلى الاهتمام بالبدن. هو المفترض الدين فوق والبدن يبقى تحت، اهتم ببدنك بس مش ما يبقى زي الدين، ما يبقى ليه؟ لأن نجاتك في الآخرة بل سعادتك في الدنيا لا تكون إلا بامتثال أمر الله تبارك وتعالى. أنا هقول بس حاجة واحدة كمان، معلش أنا هقف مع أبي حازم الحقيقة، لأني أنا مش ما أقدرش أجيب كلام أبي حازم كله وأشرحه، وإلا ناخد لنا 10-15 حلقة، لكن هيبقى في كلام أبي حازم حلقة كمان. برضو كله برضو إيه؟ كله استفادة. والمعاني دي إحنا برضو حنكررها إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق إن أحيانا الله عز وجل وفضلنا ماشيين معاكم في هذا المكان برضو، لأن اسمه كتاب الرقاق كل ده إيه؟ داخل في بيصب في قناة واحدة، والقناة دي هي شريان القلب. فبرضو المعاني دي هنكررها بأمثلة أخرى أو بأدلة أخرى. يقول ابن عيينة رحمه الله: سمعت أبا حازم يقول: لا تعادين رجلا. أنا يعني نفسي تاخدوا بالكم من الكلمتين دول: لا تعادين رجلا ولا تناصبنه، أي العداء يعني، حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله، فإن يكن له سريرة حسنة فإن الله عز وجل لم يكن ليخذله بعداوتك، وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئه، ولو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر. يا سلام، يعني شوف الكلام، يعني بيقول لك أنت لو أردت أن تناصب رجلا العداء بينك وبينه خصومة، قبل ما تدخل في الخصومة اعمل دراسة جدوى. الناس العقلاء كده، احنا قلنا المرة اللي فاتت ايه؟ قلنا كلمة العرب: لسان العاقل من وراء قلبه، ولسان الأحمق من أمام قلبه. العاقل قبل ما لسانه ينطق بيعمل دراسة جدوى، أتكلم ولا لا؟ طب الكلام فيه منفعة؟ طب هيضرني؟ طب يعمل ترجيح ما بين المصلحة والمضرة. إذا وجد أن الخير في الكلام تكلم بعد أن ينعقد قلبه، مش هيندم. إذا وجد أن الخير في السكوت سكت. ساعات الواحد يتكلم بكلمة توديه في داهية، زي المثل برضو، قصة المثل اللي العرب بيقولوه. العرب بتقول إيه؟ رب كلمة تقول لصاحبها دعني، اسكت. قال لك قصة المثل ده، كان فيه ملك ولو رئيس وزراء، وهم ماشيين في رحلة صيد وبتاعه الكلام ده، مروا على حجر أملس، حجر إيه؟ ناعم قوي. فالوزير بيقول للملك، يقول له: لو أن رجلا ذبح على هذا الحجر لسال دمه حتى يصل إلى هنا. أم الملك قال: طيب اذبحوه عشان نشوف عنده دم ولا ما عندوش، هينزل الدم بتاعه لحد هنا. فذبح الرئيس الوزراء بتاعه. الملك بعد ما لقى عنده دم وسال الدم للركب وصل للحجر، قال هذا الكلام: رب كلمة تقول لصاحبها دعني، كنت اخرس. لكن هو مش عارف، طبعا هو مش عارف الكلمة دي هتوديه في ده ولا مش هتوديه في ده. لكن الرجل العاقل، ما هي كلمة ملهاش معنى برضو. قال: ايه يعني واحد لو دبحنا واحد هنا دمه هينزل هنا؟ قال: ايه دبحنا وما دبحناش، ايه الكلمة ليه تتقال اصلا؟ ما هو ده برضو احمق، رب كلمة تقول صاحبها. انما الرجل اللي هو زي رئيس الوزراء ده، اللي هو قال كلمة لا معنى لها وما لهاش موضع فراح ضحية لسانه، ما هو ده اللي قوم نوح اتهموا أهل الإيمان من أتباع نوح عليه السلام بالحكاية دي: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. بادي الرأي يعني لا يتدبر الكلام، يقول ما يبدو له، وممكن اللي يبدو له يكون قبيح أو يكون عيب يتقال، يعني ممكن يخدش المروءة وممكن يسقط البني آدم. ها؟ أي شيء يبدو له. يعني أنا أذكر مثلا بمناسبة بادي الرأي دي، مفتش دخل الفصل في حصة حساب، وبعدين بيمتحن الولاد. طبعا المفتش واقف هنا والمدرس واقف جنب السبورة ورا المفتش. المفتش يقول: يا أولاد 3 و2 كام يا أولاد؟ فالولاد ضربين لخمة مش عارفين، مش 3 و2 مش عارفين كام. المدرس هياخد لفت نظر وهتبقى مشكلة عليه. فمن ورا ظهر المفتش عمال يغشش، مين يغشش؟ العيال. يقول: كده هلا، كده كده. فولد أم أيم على طول قالوا بطيخ بطيخ 3 و2 بطيخ، هو ده الحساب الجديد يعني. فده الولد ده لما قال بطيخة ده بقى ده اللي خطر على باله، إيه اللي ممكن تبقى كده؟ لو هو بيلعب وكده كان ممكن قال لك كرة أو واحد ممكن يقول أي حاجة، بس ده اللي خطر على باله، يبدو كان عايز يأكل بطيخ ولا حاجة. فده بادئ الرأي. فإحنا بنقول الإنسان قبل ما يقدم على خصومة أحد يعمل دراسة جدوى ويفكر كده، فينظر لهذا الخصم، إذا كان لهذا الخصم سريرة بينه وبين الله، طب واحد يقول لك طب ويعرف إزاي؟ طب ما السريرة ده عمل قلبي، إيش عرفه؟ قال لك ما هو إذا كان من أهل البصر بتبدو فيه علامات في الخارج على إن ده مسنود، إن ده مؤيد، بيبان على وشه، بيبان على تصرفاته، بيبان على محبة الناس إياه، ما كل دي علامات ينصبها الإنسان في الخارج عشان ممكن يعرف بها ما بداخل المرء. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث معاوية عند أبي داود وغيره: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. طيب سره ديت مش عمل قلبي؟ يعني سرور القلب مش حاجة داخلية؟ طب تتعرف ازاي؟ قال لك ما هو ينصب لمثل هذا قرينة في الخارج تدل على ما في القلب. قال لك ازاي يعني؟ قال لك مثلا مدرس داخل الفصل، قيام كله قام، واحد قاعد ما قامش، انت واد ما قامش ليه؟ قال له اصل كده حرام. حرام ايه وبتاعين؟ تقليل ادب، بكره تجيب ولي امرك وممكن يديله علقه محترمه وتروضه من الفصل، وولي امرك يجي بكره، يجي ولي الامر الولد ده قليل ادب ما ترباش. ليه؟ علشان انا دخلت ما وقفليش. يبقى هذا الرجل ساءه ان يجلس التلميذ ولا سره؟ طبعا واضح انه ساءه ان التلميذ يجلس، وقال له انت قليل ادب وما تربيتش وهات ولي امر. يبقى هذا الذي بدا عليه من التصرف على المدرس، يعني من التصرف قرينة انا اراها وعلمت انه ساءه ذلك، فاستطيع ان اجعل من هذه القرينة علامة على ما في قلب هذا الرجل. يبقى انا برغم ان السرور او الحزن مسألة قلبية، الا انه ظهرت لي في الخارج حاجة احنا بنسميها قرينة، نستطيع ان نعلق الحكم عليها حتى لو كان الامر خفيا، زي ما احنا بنقول من سره ان يتمثل رجال له قيام. فاهل البصر يقول لك ايه ده مثلا في علامات معينة تدل على ان هذا الرجل له سريرة. فاذا كان للرجل سريرة، اي ظهرت قرائن في الخارج تدل على ان هذا الرجل فاضل، فاعلم أن الله عز وجل ما كان ليخذله بعداوتك إياه. يبقى هذا الرجل ظفر بمعية الله، والذي يظفر بهذه المعية لا يغلب أبدا. وإذا لم يكن له سريرة، الرجل بقى أعماله بقى سيئة وظالم ومتعدي وبيأكل أموال الناس وبيرتشي ومش عارف ايه والكلام ده، فقد كفاك مساوئة، كفاية الذنب اللي بيعمله، لن يكون مخذولا أكثر من هذا، خذل بالذنب فكده كفاك مؤنة، ريح دماغك. ليه؟ لأن السهم سيأتيه. إذا كان رجل ظالم ما تدعيش عليه علشان يلقى الله عز وجل بالمظلمة كاملة يوم القيامة، يشيلها على كتافه. غيرك بقى من اللي ما بيصبروش على المظالم عمال يدعي للنهار، تبيت عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. فإذا كان الرجل ده ظلم 1000 2000 3000، اعرف ان في 3000 سهم رايحين له، دعوات المظلومين رايحين له، فانت ريح دماغك، خلي بقى المظلمة بتاعتك عشان يتاخذ من حسناته إذا كان له حسنات، أو ياخذ من سيئاتك وقطع أنت لك سيئات. يبقى هذا الرجل لما عصى الله تبارك وتعالى
أضر نفسه ضررا لا يستطيع أحد أن يوقع به ضررا أكثر من إيقاعه الضرر بنفسه. ده كلام أبي حازم. يبقى الرجل إذا كان له معية مع الله عز وجل ما تطمعش أنك أنت تضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أعلمته أنني سأحاربه. وانت عارف بقى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأملي لهم إن كيدي متين. يبقى ده رجل مسنود، ما تقربلوش لأنك انت هتضر. إذا كان الرجل بقى عصى الله تبارك وتعالى، يبقى إيه؟ يبقى كفاك مؤنته، وكما قلت لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرتبة إلا أهل البصر. حنكتفي يعني إن شاء الله تعالى بهذا القدر من كلامي، من شرح كلام أبي حازم رحمه الله تبارك وتعالى، ونتلقى بعض الاتصالات. في اتصالات؟ طيب ماشي عبد الحميد، بارك الله فيك. نعم. يا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب. سمعت يا شيخ، أنا يعني أنا بحس إن أنا ببرش أمي.
نعم.
أنا بحس إن أنا ببرش لأمي ولا أبي، لكن أنا بتكلم معهم.
لا أنا مش سامع، معلش ارفعي صوتك.
مامتي وبابايا. أنا بعملهم كويس. لكن يعني ممكن اتكلم معاهم يعني باسلوب مش كويس قوي، لكن هم راضيين عني. فهل انا كده يكون ربنا راضي عني حتى لو هو يعني حتى لو انا اتعاملت حتى لو انا اتعامل معاهم باسلوب مش كويس؟ لكن هم راضيين عني، يعني هم انا كل ما اسالهم اقول لها امي انت راضي عني؟ تقول لي اه. ابي انت راضي عني؟ يقول لي اه. بس كده خلاص.
طيب ماشي ماشي. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ أبو إسحاق.
أي نعم.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله.
وإني عندما أراك أعلم أن الدنيا بخير.
لا لا لا. نعم طيب.
عندي سؤالين بس حضرتك.
تفضل يا أخي.
بالنسبة للفراخ البيضاء. الفراخ البيضاء أفتى بعض العلماء بحرمتها، بحرمة أكلها، لأنها تعلف من مخلوط العظم والدماء بالعلف. فقد أفتى البعض بحرمة أكلها. والبعض الآخر قال لا، فنحن في حيرة بصراحة.
طيب.
السؤال الثاني حضرتك، كنت قد سألت حضرتك قبل كده عن سجود التلاوة في القرآن. عندما يرفع الإمام من السجدة، فبعض الأئمة لم يكبر، فأخذ البعض عليه هذا، فقال له ليس لك دليل على ذلك.
ليس له دليل على إيه؟
على جواز الرفع بدون تكبير. فحضرتك قلت لي ان ما دام يسمع الناس بصوت القراءة فلا حرج. فردت الفريق الاخر بان هذا ليس ايضا له علي، ليس عليه دليل، لان الاصل في العبادات ان العبادة توقيفية. فما الدليل على ذلك؟
نعم.
فممكن والدتي تكلمك؟
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله عنا الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
الله يحفظك.
بارك الله لنا فيكم يا رب.
الله يحفظك.
بعد إذن حضرتك، ابني خد شقة وصاحب البيت قال له الخلوة 35,000. قال له منهم 20,000 رايحة وضبط لك بيهم. وحسب له من 35 15 بس اللي تحسب من الإيجار. فياريت بعد إذن حضرتك يعني العقار لصاحب البيت والعائد الشهري لصاحب البيت، فبأي حق ياخد الأموال دي؟
ياخد خلوة يعني؟ طيب ماشي. طيب غيره. نعم. يا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ
نعم.
معايا إن شاء الله.
أي تفضل. نعم.
أنا أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله.
لي عندك سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أنا عايز أعرف حكم التحدث بغير اللغة العربية في غير ضرورة،
يعني باللغات الأجنبية يعني؟
بالضبط، في غير ضرورة. يعني دلوقتي منتشر بين شباب الجامعة بالذات إن هو نص كلامه دلوقتي بقى باللغة الإنجليزية، يعني انا عايز اعرف الحكم التحدث بغير اللغه العربيه في غير ضروره. والسؤال الثاني عايز اعرف حكم سماع الاناشيد وبالذات الاناشيد اللي طالعه اليومين دول, يعني الكلام بيبقى طيب ومفيش موسيقى في الاناشيد بس
سماع الاناشيد اللي هي اللي هي اللي بيسموها اسلاميه دي
بالظبط.
طيب ماشي. نعم اي نعم ماشي نعم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بعد اذن حضرتك يا شيخ, شيخ محمد حسين يعقوب الجمعه اللي فاتت قال انت ما بتنتقد حد العيب ده بيبقى موجود فيك.
بيقول ايه؟
ان ما بتنتقد حد
ها
فاكيد العيب ده موجود فيك. طب ازاي وانا بنتقده ومفيش يعني انا العيب ده مش بتضايق منه فيه فازاي يبقى موجود فيا؟ والسؤال الثاني عن الفيزا كارد, هي حرام ولا حلال؟
نعم. طب هات هات نعم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ ابو اسحاق.
اي نعم.
ازيك يا شيخ ابو اسحاق؟
الله يحفظك.
اقبل عليك واحط احطني عليك فوق دماغك واقبل دماغك.
الله يحفظك حبيبي.
واسالك يا شيخ ابو اسحاق والله كنت عاوز اسال حضرتك يعني على نعيم القبر, وعاوزين نخصص انت حضرتك حلقه على نعيم القبر. يعني استاذنك يعني او عاوز اسال حضرتك هل الرسول كان عارف من الخلفاء والسنين التي بعده؟ لان في الحديث الذي قالوا عليك بسنتي وسنه الخلفاء والراشدين المهديين من بعدي, فهل يعرفهم؟ وشكرا لك.
بارك الله فيك. طيب احنا باقي يعني طب ناخد كمان اتصال في عندك طيب يلا.
الو فضيله الدكتور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ألو فضيلة الدكتور.
أنا مش دكتور. نعم تفضل.
فضيلة الشيخ أبو إسحاق الكبير.
الله يحفظك. أنا لست كبير.
جزاك الله على الإسلام كل الخير.
تفضل. نعم تفضل.
حضرتك صناعة الخبز.
معلش أنا مش سامع يا عبد الحميد.
صناعة الخبز.
صناعة إيه؟
الخبز. ونروح به المقابر.
الخبز اللي هما بياخدوه يخبزوه روح المقابر بيه.
واجود انواع الفاكهة.
طيب ما لها دي؟
بدو نروح بيها القبور.
مستخسرها في الهاكل يعني ولا ايه؟
لا بيسموها رحمة يعني للميت. بيسموها رحمة للميت.
رحمة للميت.
وبعدين بتاخد الاطفال الصغيرة تاكل منها والباقي يرموه في الارض. معلش اللهجة صعيدة شوية يعني.
ماشي يا سيدي احنا بنحب الصعيدة. ماشي. طيب ماشي بارك الله فيك.
بس عادتك الاطفال بياكلوا منها جزء والجزء الباقي بيترمي.
طيب ماشي.
والباقي بيترمي ودي نعمة ربنا وبنصرف عليها فلوس وبنصرف عليها.
طيب ماشي بورك فهمت خلاص يا عبد الحميد. طيب نشوف بقى ايه يعني الاسئلة دي. انا دوبك كفي. الاخت اللي هي بتقول انها ترفع صوتها على والديها وهي بتقول ان دايما تسترضي يعني ابويها الاب والام والكلام ده وانهم بيقولوا لها ان احنا راضيين. ماشي الحال يعني احنا عايزين نقول لازم الابناء يعرفوا حاجه مهمه ان الاب والام بسبب محبه الطبع للاولاد ممكن يبقى متالم من فعل الولد ولا يظهر له او عارف ان الولد حساس شويه ولو هو لام الولد والكلام ده ممكن الولد يدخل في اكتئاب ولا يدخل في حالة نفسية ولا الكلام ده فيقوم يقول له انت راضي عني؟ يقول له ايوه يا ابن راضي عنك مع ان الولد ايه متألم. فانا يعني مش عايز اقول للسائلة ان لا الرضا ده ملوش معنى. لا الرضا له معنى لان انت ليك الظاهر لا سيما اذا كنت بتسترضي وعادة مش هتسترضي اذا كان باين عليك انك انت ندمان على انك انت رفعت صوتك على والديك. لكن يعني الحسن البصري رحمه الله له كلمة حياة يقول يا ابن آدم ترك الذنب أهون من طلب التوبة. ترك الذنب أهون من طلب التوبة لأن الإنسان يذنب قد لا يتوب أو لا يتاب عليه ولا يسدد لتوبة. ما تقفل من المنبع أحسن لك يعني ما تعملش الذنب من اصله وبعدين تبتدي تدور على زي ما بنقول كده الوقايه خير من العلاج. انا ما اروحش اعرض نفسي للامراض وبعدين التمس الطب. لا انت لما تقي نفسك من الامراض ويبقى افضل ما تلتمس الطب لاحتمال الا تجد طبا المرض بتاعك الأطباء إما ما يعرفوش يشخصوه أو إن الأدوية ما تجيبش نتيجة، جسمك ما يتحملش أو ما يستجبش لهذه الأدوية. يعني إيه؟ يبقى أنت بترفعي صوتك على والديك في حال الغضب، لا، لازم تأدبي نفسك بالقرآن والسنة. قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. مجرد التأفف فقط لا يجوز للولد أن يقول أف، فضلا عن أن يحد النظر إليه، برأ له كده يهدده يعني، أو إن هو يرفع إيده على فضلا عن أنه بقى يديله ألمين، ولا فضلا عن أنه يقطعه في 16 كيس ده يعني، لا أف بس، مجرد أف. لا يحل للابن أن يقول لأبويه أف أبدا. حق الأب وحق الأم لا يستطيع الولد أن يؤديه إلا في حالة واحدة، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. دي الحالة الوحيدة اللي الابن يقدر يقول لأبوه: يا بابا أنا وإنت راس براس، مالكش فضل عليا ولا يحزنون، إحنا كده بقينا أصحاب يا عم الحاج، زي ما إيه الشباب بيقولوا لأبهاتهم كده، ويا عم الحاج دي برضو فيها إساءة أدب، ها؟ لأن الأب يحب يسمع لفظة الأبوة من الولد، لما يقول له يا أبي، أو حتى قال له يا بابا، ولا قال له يا أبتي أو يابا، أي حاجة من الحاجات اللي تدل على انتماء الولد لأبيه، ما بقاش عم الحج ويا عم الحج ويطلع من دول يا عم الحج والكلام الايه اللي ممكن الإنسان بيراه بنفسه أو ممكن يكون بعض الناس بيعملوه. فأنا عايز أقول يعني حق الأم حق الأب عظيم جدا على الولد. بكل أسف أحيانا بعض قصار النظر لا ينتبهون إلى هذا إلا بعد وفاة الأب أو بعد وفاة الأم، ما يعرفش يجيب المسألة دي، لما يلاقي بقى العقوق من الأولاد يقوم يتذكر إيه اللي عمله في أبيه وأمه. فأنا عايز أقول للأخت دي، إذا كان يعني التزامك التزام حقيقي، يبقى لابد أن تنصاعي لنصوص الكتاب والسنة والقرآن. إذا ما أدبش المسلم والسنة إذا ما أدبتش المسلم، يبقى لا يوجد أحد أبدا يؤدبه. فربنا يهديكي ويعني يرضي عنك والديك. السؤال الثاني بالنسبة للدجاج الأبيض، الفراخ البيضة بقى، بعض الناس بيقول لك إنها حرام. ليه؟ علشان العلف. العلف يقول لك ده داخل فيه الدم مثلا، والدم نجس. إحنا عايزين يا أخوانا نقول شوال العلف ده كله لما أنت تيجي تشوف مكوناته هتلاقيه عبارة عن ذرة صفرة، وعبارة عن فول صويا، أو مسحوق سمك، ومسحوق العظم بتاع الفراخ اللي هو يعني مطحون. وساعات بعض الناس يجيب الفراخ الميتة اللي بتموت في المزارع والكلام ده، ويدخلها محمصة ويطحنها يخليها بودرة، خلاص، وبيجيب الدم ويطحنه ويخليه الكلام ده. طبعا الميتة نجسة والدم نجس، لكن نسبة الميتة لما بتطحن وتبقى بودرة ونسبة الدم بالنسبة للشوال الكبير لا يشكل نسبة مذكورة، يعني ممكن يشكل نسبة 3% 5% بالكثير خالص. وطبعا الكلام هذه المعلومات أنا استقيتها من أهل التخصص في هذا المجال. فهيبقى نسبة بقى حتى لو 10% ولا حاجة، نسبة 90% عبارة عن ذرة صفرة وعبارة عن فول صويا. فيبقى الغالب على العلف، الغالب عليه السلامة، والغالب عليه الطهارة. ولو افترضنا ان الفرخة دي اكلت شيء زي العذرة او اكلت اشياء من النجاسات والكلام ده، بتبقى جلالة، يكفي انك انت تاخدها 3 ايام زي ما يقول الفقهاء، انك انت تاخد 3 ايام تحبسها، تأكلها اكل كويس والكلام ده، بيتغير دمها وتاكلها مفيش مشكلة. وحتى لو افترضنا جدلا ان هي اكلت النجاسة وانت ذبحتها على طول، لا يقال فيها حرام، فكيف والأمر بخلاف ذلك؟ عشان كده يعني ما فيش إطلاقا حرج في أكل الفراخ البيضة ولا شيء من هذا، فضلا عن برضو البيضة، لأن من الأشياء الغريبة اللي أنا برضو سمعتها يقول لك البيضة بتاعتها نجسة زيها، طالما أن هي لا يجوز أنك أنت تأكلها يبقى إيه لا يجوز أنك أنت تأكل البيضة بتاعتها وكده. فيعني الله المستعان. برضو الأم اللي هي بتقول إنه يعني ابنها اشترى شقة ودفع 35,000 خلو وخد منهم 25,000، جماهير العلماء على حرمة أخذ الخلو، جماهير العلماء على حرمة أخذ الخلو. يعني هذا الرجل اللي هو أخذ 25,000 دول خلو رجلي بأتقي الله تبارك وتعالى ولا يأخذ من أموال الناس شيئا إلا بإذنه. نعم إلا بإذنهم. يعني الآخر بيسأل حكم التحدث ب يعني غير اللغة العربية. العلماء يقولون التحدث بغير العربية لغير ضرورة نفاق أو مدعاة للنفاق. وطبعا ده بكل أسف من مظاهر الهزيمة، من مظاهر الهزيمة. تجد أننا حتى ملابس الأولاد كلها على صدر الولد كلمة بالإنجليزي، على ظهره كلمة بالإنجليزي. أنا متعجب الحقيقة. ودي طبعا بكل أسف من طباع الأمم المهزومة أن تقلد الأمم المنتصرة، حتى صار الحرف الإنجليزي، الحرف باللغة الإنجليزية أو باللغات الأجنبية يعني، صار حرفا مقدسا، حرف كده له هيبة وله احترام. أنا بتكلم في وادي عشان ما فيش حد يقول يعني ما نتعلمش لغات مش عارف ايه، ومن تعلم لغة قوم من أمن شرهم. أنا ما بتكلمش في الحدوتة دي ولا في ضرورة اللغة ولا أهمية اللغة. أنا بتكلم الآن في رجل يتكلم كلام عادي مع رجل عادي برضو كلهم عرب في بعض، ونص كلامه بالإنجليزي، ويعمل كلمة عربي يعمل يهنج يعني كلمة عربي نصها عربي والنص الثاني إنجليزي. هذا كله لا يدل على الاعتزاز باللغة العربية اللي هي لغة القرآن. حتى المحلات نفسها حتى تبص لي كاتب بالعربي الترجمة الحرفية للكلمة الإنجليزية اللي حطيتها. يعني اكتب شوز هيحصل لك ايه يعني لو كتبت أحذية، جزم، اي حاجة، بس ما تكتب ليش شوز مثلا. الناس بقى دارج عندها لك سوبر ماركت، طب ما تقول يا أخي بقالة، قول سوق، يقول لك انزل السوبر ماركت، تعال بالسوبر ماركت. بقت سهلة جدا انك انت تقول هذا الكلام ويكتب سوبر ماركت. لو حتى يعني انا مرة في دولة من الدول العربية اللي كنت بزورها، لقيت واحد دعانا للأكل يعني، فدخلنا مطعم، على باب المطعم كده، المطعم اسمه ويلكم، مرحبا يعني، فكاتب ويلكم بالعربي. انا قريتها ويلكم، قلت ويلكم ده احنا هنطفح الدم هنا في المطعم ده، اكيد بقى القرموط اللي في البتاع ده اكيد بالشيء الفلاني، كان مطعم سمك. انا ويلكم، انا حتى ويلكم كاتبها لي ويلكم برضو، ده يطلع ايه بقى؟ ممكن انا اسميه ايه ده؟ فهو الكلام. والحقيقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم عقد فصلا نفيسا في هذا الأمر. أنا عايز يعني أي حد من المحبين يطالع هذا الفصل. التحدث بغير العربية لغير ضرورة نفاق، السلف كان يقولون ذلك، أو هو باب أو سكة يعني إيه النفاق، أو على الأقل ضعف الإيمان في القلب. لكن إذا كان الناس بيتكلموا بمصطلحات علمية زي الأطباء مثلا، وكنا نتمنى أن يعرب الطب، نتمنى أن يعرب الطب، لكن بيستخدموا المصطلحات الأجنبية أو يتكلم بالكلام ده، هذا لا بأس به إذا يعني إيه كانت هذه لغة التخاطب. لكن إحنا بنتكلم على اللغة العادية، واحد بي 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 بيتكلم مع ابنه، بيتكلم مع أخيه، بيتكلم مع راجل، الكلام ده ليه يدخل كلمة إنجليزي، كلمة فرنساوي، كلمة إيطالياني، إسباني، أي حاجة من دي، ليه يعمل حاجة زي كده؟ عشان كده إحنا يعني بندعو المسلمين إلى الاعتزاز بدينهم والاعتزاز بلغتهم. ولعل يعني فرج الله عز وجل ونصر الله عز وجل يكون قريبا، يعني كلما التزمنا أمر الله تبارك وتعالى وغيرنا ما بأنفسنا من المخالفات، غير الله عز وجل ما في بلادنا من المصائب والكوارث. نعم طبعا يعني حكم الأناشيد والكلام ده، طبعا الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. يعني إذا كان الإنسان بينشد شيئا من الشعر الجميل بصوت جميل يشبه الحداء، وهذا الكلام غير مصحوب بأي آلة من آلات الموسيقى ولا مصحوب بمؤثرات الكمبيوتر الآن، لأن الهاردة يقول لك إيه نعملها ببقنا وبعدين إيه يدخل على الكمبيوتر بحيث إن يلتبس على المرء، دي موسيقى ولا مش موسيقى؟ يعني المآل في النهاية واحد، المآل في النهاية صار واحدا. إذا كان الرجل بيقول كلام ليس معه لا مؤثرات كمبيوتر ولا هذه الأشياء، وفضلا عن أن يكون معه موسيقى أو أوتار أو يعني آلات، يبقى هذا جائز إذا كان الكلام صحيحا وليس فيه مخالفة، تمام. لكن أنا مش عايز يعني برضو يبقى ديدا. في ناس بقى عاملين فرق وعاملين أناشيد وبتاع وشغلين نفسهم في الوقت الذي ضيعوا فيه القرآن، تلاقي الولد حافظ ديوان قد كده هو من الأغاني والبتاع ده والكلام ده ومش عارف يقرأ قرآن. طبعا هذا من الخذلان يعني، لكن الإنسان إذا فعلها بينه وبين نفسه زي الحداء أو ما يشبه الحداء فهذا شيء لا بأس به. الأخت اللي بتقول إن الشيخ محمد يعقوب أبو العلاء حفظه الله سبحانه وتعالى بيقول يعني إذا انتقدت أحدا فاعلم أن العيب فيك. لا، الشيخ يعني مقصود الشيخ بما أعلمه عنه يعني أنت مشتمل على عيب، فإذا كنت أنت بتعيره بعيب فبص العيب نفسك. يعني أنت لو اشتغلت بعيب نفسك مش هتبص العيب الإيه بعيب ده. يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ثم يدعو الجذع في عين نفسه، يعني عينه فيها نخلة قد كده هو ومش شايفها، وشايف القذاة الحصواية البسيطة جدا جدا اللي موجودة في عينين الآخرين، يعني يبصر عين عيب الآخرين وإن كان قليلا جدا جدا، ولا يبصر عيب نفسه وإن كان شيئا عظيما يسد عين الشمس. فمش لازم يعني مش لازم يكون نفس العيب فيك، مش لازم يكون نفس العيب فيك، لا، أنت مشتمل على عيب آخر فاشتغل بعيب نفسك. أخيرا معلش في أسئلة طبعا أنا بفوتها الحقيقة لأن خلاص الوقت فاضل بتاع 3 دقايق، ولعل إن شاء الله يعني أجاوب على الأسئلة دي في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخيرا يعني صاحبنا الصعيد اللي هو بيقول أنا مش صعيد وأنا بحب الصعيدة بيقول يعني على القرص والحاجات اللي الناس بياخدوها على المقابر وأجود أنواع الفاكهة. طبعا أنا فهمت أجود أنواع الفاكهة المستخسرها في الجماعة اللي هيكلوا يعني، لكن هو طبعا يعني بان لي من خلال كلامه ان هو ايه بيرموا الايه بيرموا الفاكهه من كترها او كده، فبيقول لك ان دي رحمه على الميت. ايوه ده ممكن يبقى نوع من انواع الصدقه يعني، يعني هو اذا يعني صنع خبزا او صنع شيئا من الفاكهه واطعم الفقراء او اطعم المساكين، بس مش لازم يكون الكلام ده عند المقبره زي ما احنا شفناه زمان. هي العاده دي يعني بطلت في بلادنا واظن انها بطلت في بلاد كثيره، ولكنها في الغالب ستبقى في البلاد العتيقه اللي هي اي متمسكه بالعادات والتقاليد. لازم ياخدوا الفاكهه ياخدوا القرص ياخدوا مش عارف البتاع ده وروح عند المقابر ووزعوا على مين على الاولاد. لا، الصدقه اذا كنت تريد ان تفعل صدقه او انك انت تتصدق عن الميت لا باس ان تصدق باشياء مثل هذا، ولكن تحرى اهل الفقر واهل المسكنه ولا تذهب بها الى المقابر، لان اللي بياخدوا الكلام ده عند المقابر الى اولاد صغيرين، اولاد صغيرين هم بيروحوا عارفين بيقول لك بيوزع رحمه الف رحمه ونور على الميت، فبيوزع رحمه وكده على الميت فيقوم العيال ياخدوا الكلام ده ياكلوه، والعيال بيكونوا شبعانين في الغالب فممكن يقطم قطمه من القرصه ويرميها، ياخد مثلا من صباع الموز قطمه ويرميه بتاع الكلام ده اللي هو الكلام اللي انا استشعرته من كلام السائل. لا، يعني ضع الصدقه في المكان الذي يعني تتمنى فيه لو دعا هذا المتصدق عليه للميت أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
الصيف إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية.
تغمر القلب المشاعر
فتحبك ملائكة الرحمن
والفؤاد يطير شوقا،
فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.
لقلوب صاغية
قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطي المسألة.
سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاهد.
لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمتقين.
لله
نسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يرزقنا الأدب مع رسول الله ومع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.